واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كما وقع النزاع بين الأصوليين في أن صيغة إفعال هل هي ظاهرة أو أنها هل تدل على الوجود أم لا، وقع النزاع بينهم أيضا في أن صيغة إفعال هل هي ظاهرة أو أنها هل هي تدل على الفور أم على الفور. وقد تكون في هذا النزاع وذكر الأقوال في هذا النزاع والأدلة لهذه الأقوال لابد أن نحرر مورد النزاع في البيت، أن نعرف في أي مورد يتنازعون حتى ندخل في مباحث في ماهية هذا النزاع. نقول إذا كان النزاع له هذا العنوان وهو أنه هل الصيغة إفعل تدل أو ظاهرة، لا فرق بينهما، هل صيغة إفعل ظاهرة في القول أم أنها ظاهرة في الصراف، نقول صيغة إفعل المراد بها هو نفس المراد بها سابقا، وسابقا قلنا بأن صيغة إفعل عندهم يراد بها صيغ الأمر يعني تطلق ويراد بها المعنى النحوي لها، فكل صيغة من صيغ الأمر مثل إفعل تفاعل تفعل هل هي ظاهرة، معنى الظهور واضح لدينا بأنها هل هي تدل على هذا المعنى، يبقى معنى الفورية والصرافية، نقول هذان اللفظان يطلقان في الأصول ولهما المعنى اللغوي وليس لهما معنى اصطلاحي. المعنى اللغوي والعرفي للفظ الفورية هو أن تأتي بالفعل فور كذا يعني عقيب كذا، هذا هو المعنى اللغوي. معنى التراخي هو يعني يجوز لك أن تتراخى جنب الفعل بعد هذا الشيء إلى مدة ما، فحين عندما نقول بأن الصيغة تدل على الفور معناها أنها تدل على وجوب الفعل عقيب الصيغة مباشرة، بمجرد ما يتم صدور الصيغة من المولى يجب على هذا المكلف أن يشرع أن يبتدئ الفعل. أما إذا قلنا بأنها تدل على التراخي معناه أنه يجوز للمكلف بعد صدور الصيغة وإتمام هذا الصدور أن يتراخى بالفعل إلى وقت ما ولو كان إلى آخر حياته. فإذا عرفنا مورد النزاع فنقول وقع النزاع بينهم على خمسة أقوال. القول الأول بأن صيغة إفعل ظاهرة بالفور وإليه ذهب أكثر العامة، إلا أنه لم يذهب إلى هذا القول من الخاصة إلا الشيء الخصوصي فقط. القول الثاني بأنها ظاهرة في التراخي وهو قول أيضا منسوب للعامة، إلا أن كتب العامة قد اختلفت في نسبة هذا القول إلى من يمكن. القول الثالث بأنها هي موضوعة للفور والتراخي لكن لم توضع للجامع بينهما ليكون الوضع على نحو الاشتراك المعنوي، وإنما وضعت للفور بوضع وللتراخي بوضع آخر، فتكون قد وضعت للتراخي والفور على نحو الاشتراك اللفظي. وإليه ذهب السيد المرتضى من الخاصة. القول الرابع بأن الصيغة لم توضع لا للفور ولا للتراخي، فإذا لم تكن موضوعة لهما فلا تكون هذه الصيغة ظاهرة فيه. لفظ الماء لم يوضع للحديث فعند الإطلاق لا يكون ظاهرا فيه لا يدل عليه، فهنا نقول بأنه بأن الصيغة لم توضع لا للفور ولا للتراخي معناه بأنها ليست بظاهرة لا في الفور ولا في التراخي، وإليه ذهب مشهور الخاصة قديم وحديث. القول الخامس التوقف بأننا لا ندري أنها وضعت أو لا، وإذا وضعت وضعت للفور فقط أم للتراخي فقط أم لهما معا لا ندري، نتوقف بالنسبة للسلامة. وهذا هو القول الثامن وإذن وينسب إلى الغزالي وبعض العامة. إذا عرفنا هذه الأقوال لا نستعرض أيضا أدلة هذه الأقوال من تمامها، لأنه من ناحية هو أعلى من مستوى أصول الفقه ومن ناحية ثانية الوقت ضيق، نستعرض فقط عن القول الرابع الذي هو مبنى المصنف. يقولون بالنسبة لهذا القول الرابع بأنه لنا عدة أدلة لكن المصنف استعرض دليلا واحدا وهو الثبات. يقول بأن صيغة إفعل نحن سابقا عرفنا بأنها هي ومعناها معنى حرفي، فنقول أنه هذا المعنى الحرفي للصيغة بشهادة التبادر ما هو. لماذا نقول بشهادة التبادر؟ لأنه ثبت أن التبادر من علامات الحقيقة من علامات المعنى الموضوع له الله،
فأي معنى يتبادر من الصيغة يكون حينئذ هذا المعنى هو المعنى الذي وضعت له الصيغة. فنقول أنه بحسب التبادر لا يتبادر إلى أذهاننا من لفظ الصيغة إلا النسبة الطلبية فقط. والدليل على هذا التبادر أن تلاحظ بحسب الاجتماع عندما يقول المولى اشرب، دعنا من مادة الشرب، لو قال افعل وسيأتي المتعلق يعني افعل السباحة أو الأكل، بمجرد ما قال افعل وإن لم تعرف مادة الفعل ما هو الشيء الذي يتبادر إلى ذهنك بحسب الإجزال؟ الشيء الذي يتبادر إلى ذهنك بأنه صدرت منه نسبة طلبية بعثك نحو الشيء فقط، هذا غاية ما نتصوره. فإذا كان هذا غاية ما نتصوره بالتبادر والتبادر علامة الحقيقة، فمما يكشف على أن الصيغة لم توضع إلا إلى النسبة الطلبية، لأنه لو وضعت للنسبة الطلبية على نحو الفور لوجب أن يكون الفور جزء المعنى المتبادر، ولو وضعت على نحو التراخي لوجب أن يكون التراخي جزء المعنى المتبادر، مع أن لا الفور تبادرت لا الفور تبادر ولا التراخي تبادر. فإذا لم يتبادر الفور ولا التراخي عدم التبادر من علامات المجاز. فإذا كان عدم التبادر من علامات المجاز فنستكشف بأن التبادر بأن الفور والتراخي ليس هو جزء المعنى الموضوع له الصيغة. وإذا لم يكن له وإذا لم يكن هو جزء المعنى فإذا الصيغة لا تكون ظاهرة فيه، لأن اللفظ لا يكون ظاهرا في المعنى الأجنبي لما وضع له. نستدل بهذا التبادل ثم نقول بدليل آخر بأنه لا يصح هذا النزاع في أن الصيغة تدل على الفور أم على التراخي. لماذا؟ لأن الفور معنى اسمي تلاحظه مستقلا لا تلاحظه بما هو مندك في غيره. التراخي أيضا معنى مستقل لا تلاحظه على نحو الألية بما هو مندك في الغير، وإنما تلاحظه على نحو الاستقلال. نحن نعرف أن الصيغة معناها معنى حرفي، فكيف تكون الصيغة حينئذ دالة على معنى الاسم؟ لا يصح أن تكون دالة على معنى الاسم. فإذا لا يصح أن تكون دالة على معنى الاسم، بعد لا يصح النزاع في أن الصيغة التي لها معنى حرفي هل تدل على المعنى الاسم الأول أو على المعنى الاسم الثاني؟ بعد لا يصح، لأنها لا تدل على المعنى الاسم مرة. وإلا لو دلت على المعنى الاسمي لوجب أن تخرج عن واقعها بأنها هيئة، لوجب أن يكون معناها معنى اسمي لا معنى حرفي، فحينئذ لوجب أن تخرج عن كونها هيئة، وهو على خلاف الفرض في أن الفرض نحن نتنازع في صيغة افعل. بهذا الدليل الثاني وأيضا بدليل الثالث نقول بأن الصيغة كما أنها لا تدل على مكان الفعل وكما لا تدل على آلة الفعل أيضا لا تدل هي على زمن الفعل. يبقى قبل أن نقول بأنها لا تدل على مكان أو على زمان، نقول بأن الصيغة لا يمكن أن توجد مجردة بما هي هي، لابد أن توجد هي في مادة مثل اشرب اركض كل اقرأ، لابد أن يكون هناك مادة ولو مادة فاء عين لا افهم. فبالنسبة للصيغة بما هي هي تكون هي دالة على النسبة الطلبية بشهادة التبادل، وهذا ما تقدمه. بالنسبة للمادة مادة فعل الأمر يتدل هذه المادة على ما يدل عليه المصدر، لأن مادة الأمر مشتق من المصدر. أفحينئذ أضرب يكون هو منقسم إلى افعل وإلى المادة. افعل غاية ما تدل على النسبة الطلبية، المادة غاية ما تدل على ما يدل عليه المصدر. مصدر الضرب على أي شيء يدل؟ لا يدل إلا على نفس المبدأ، إلا على نفس الحدث، إلا على نفس هذا المعنى وهو الضرب فقط، لا يدل على شيء آخر. فإذا كان كذلك فيكون المجموع الآتي من الهيئة والمادة، حينئذ المجموع الآتي هو طلب إيجاد المبدأ، طلب إيجاد الضرب لما يقول أضرب. فغاية ما نستفيد، غاية ما يدل عليه المجموع من الهيئة والمادة هو طلب إيجاد الضرب. لماذا؟ من أين أتى هذا المجموع؟ نقول جزء هذا المجموع الضرب أتى من معنى المادة، وطلب إيجاده أتى من النسبة الطلبية. فإذا يكون المجموع غاية ما دل عليه دل على طلب إيجاد الضرب. وهل يدل أضرب على مكان الضرب؟ طبعا لا. عندما يقول أضرب هل تعرف أنت من هذا اللفظ بأنه في أي مكان يجب عليك أن تضرب؟ لا يدل على المكان. وهل يدل لفظ اضرب على الآلة التي يتحقق بها المبدأ بأنه بصوت تضربه أو بعصا أو بحديد أو بالكاف؟ لا يدل على الآلة. فكما أنه لا يدل على مكان المبدأ يعني على مكان الضرب ولا يدل على الآلة والوسيلة التي يتحقق بها الضرب لوجب أن لا يدل على زمن الضرب. لماذا لوجب؟ لأن مكان الضرب وزمانه وآلته من خصوصيات المبدأ، ولفظ الضرب والهيئة لا تدل على خصوصيته وإنما تدل على طلب إيجاده فقط. فإذا كان هذا الهيئة لا تدل على الزمن فإذا لا تدل على الفور أو التراخي، لأن الفور هو الزمن الواقع عقيب الصيغة، والتراخي هي الآنات المنتشرة من الصيغ من حين صدور الصيغة إلى حين الوفاة. فإذا كان الفور هو الآنات والزمن، وإذا كان الفور هو الآن الذي هو عقيب الصيغة وهو زمنه، والتراخي هو الآنات الواقعة ما بين صدور الصيغة إلى حين الممات وهي زمن، فحينئذ وقد ثبت بأن المجموع الآتي من الهيئة والمادة لا تدل على الزمن، فحينئذ لا تدل هي على هذا الآن الذي هو الفور أو على تلك الآنات التي هي التراخي، لأنها لا تدل على الزمن أبدا. بهذا الدليل الثالث أيضا، طبعا المصنف هو لم يأتي بالدليل الثالث وأتى بالثالث دمجا بالأول، يعني دمج الأول والثالث معا وجعلهما دليلا واحدا. فإذا تمت حينئذ هذه الأدلة فنعرف بأن صيغة افعل لما لم توضع لا للفور ولا للتراخي لا تكون هذه الصيغة في مقام الاستعمال ظاهرة لا في الفور ولا في التراخي، وبه يكون قد انتهى الدليل للفور. يبقى بأننا سابقا قلنا بأن كل نزاع يأتي في الصيغة، صيغة افعل صيغ الأمر، يأتي في كل اسم أو فعل صدر بداعي البعث أيضا من رأسه ذلك. نقول هذا النزاع كما يجري في صيغة افعل بما لها من معنى النحوي أيضا يجري في كل اسم أو فعل أو جملة صدرت بداعي البعث، فحينئذ فيما لو صدر منه جملة مأذن جملة فعلية بفعل مضارع بداعي البعث قال تغتسل أو قال ليغتسل كان فعل مضارع مقرونا باللام، أو أتى باسم قال رويدا، كذلك يقع النزاع بأنه يدل على الفور أم على التراخي، ونقول منه بأنه لا يدل لا على الفور ولا على التراخي بشهادة التبادل من ناحية، ومن ناحية ثانية بأنها لا تدل على خصوصيات الحدث من مكان أو آلة، فوجب أن لا تدل على خصوصيات الحدث من ناحية الزمان أيضا، وإذا لم يدل على الزمان فإذا لا يدل لا على الفور ولا على التراخي، وحينئذ نكون قد انتهينا منها. يبقى بأن الذي قال بالقول الأول وهو الفورية كانت أدلته على قسمين، قسم منها حينئذ تمسك بأصل الصيغة يقول نفس الصيغة تدل على الفور، قسم آخر ماذا يقول؟ يقول لا، الأوامر الشرعية فقط ثبت فيها الفورية لوجود دليل شرعي، معناه أن الأوامر العرفية لا يجب فيها الفورية. أما القسم الأول تمسكوا هم بهذا الدليل يقولون فيما لو قال المولى لعبده اسقني لوجب عليه أن يحضر الماء الآن، وإلا لو تأخر بعد ساعة لعد معاقزا لعد عاصيا ويصح عقابه، وهذا مما يكشف على أن نفس هذه الصيغة وهي افعل تدل على الفور، فإذا كانت نفس هذه الصيغة فإذا كل صيغة تدل على الفور لأن لا خصوصية لهذه الصيغة الزين، لأن إذا دل الفرض على معنى يكون الجامع كله دل على هذا المعنى. هذا هو هذا القسم الأول رد بأن هنا إسقني تدل على الفورية لكن لوجود قرينة لبية في البين لا من ناحية الصيغة. ما هي هذه القرينة اللبية؟ نقول لأنه بحسب الطبع طبع العقلاء لا يطلبون الاستسقاء إلا عند العطش، فإذا هو يريد أن يرفع عطشه الآن لذلك يجب عليك أن تمتثل الآن، فالامتثال الفوري كان من ناحية أن صدور الصيغة دالة على العطش لا من ناحية أن صدور الصيغة ظاهرة حينئذ في الفورية في البيت، وإنما صدور صيغة الاستسقاء كاشفة عن عطشه، وإذا كان عطشانا فيجب أن نسقيه الآن حتى يرفع عطشه، لأنه حينئذ بمجرد ما يعطش الإنسان يشرب الماء حتى يرفع عطشه. فمن هنا دلت على الفورية، لكن دلت لدليل اللبي لقرينة اللبية في التفصيل. هذا القسم الأول الثاني. قالوا هم أصحاب هذا القول الآخر الأول. عندنا نحن قسم آخر من الأدلة، وهو عندنا آيات قرآنية تدل على وجوب الفورية في أوامر المولى. لازمه أن الأوامر العرفية تبقى على ما هي عليه من أنها إما على الفورية أو على الصراف أو لا، لم يقم دليل على فورية. فإذا ادعوا وجود دليل منفصل عن الصيغة تدل على فورية الواجبات الشرعية، فعلينا أن نعرف ما هو هذا الدليل. يقولون هذا الدليل قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله تعالى فاستبقوا الخيرات. هذا هو. يبقى وجه الاستدلال بهاتين الآيتين. يقولون وجه الاستدلال بالأول عندما بالآية الأولى عندما قال وسارعوا إلى مغفرة، سارعوا فيها صيغة إفعال، لأن صيغة إفعال هي صيغ الأمر الأعم من صيغة إفعال أو تفاعل أو فاعل أو كذا. فإذا كانت فيها صيغة إفعال ثبت سابقا بأن صيغة إفعال ظاهرة في الوجوب. إذا ثبتت بأنها ظاهرة في الوجوب متعلق الصيغة ما هو؟ متعلق الصيغة المصارعة. فإذا ثبت من سارعوا وجوب المصارعة، فمعنى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجوب المسارعة إلى المغفرة. أن المغفرة بما هي هي غير داخلة تحت قدرة العبد. لما كانت غير داخلة تحت قدرة العبد لا يصح التكليف بها. لماذا لا يصح التكليف بفعل غير داخل تحت قدرته؟ نقول كل فعل إذا كان خارجا عن قدرته حينئذ يكون عاجزا عنه، إنه خارج عن قدرته. فلما كان عاجزا عنه الخطاب للعاجز قبيحا عقلا. أنت غير قادر للطيران بيديك نحو السماء، غير قادر. فإذا الطيران نحو السماء خارج عن قدرته، فالخطاب به من وجوب أو حرمة أو استحباب قبيح. لا معنى لأن يقول يجب عليك الطيران نحو السماء بيديك، يقولون هذا الوجوب بمجرد ما يصدر من المولى يكون على خلاف حكمته قبيح عقلا. لماذا؟ يقولون لأنه عاجز، والمولى يعرف بأنه عاجز. فإذا كان يعرف بأنه عاجز لا معنى لتوجه الخطاب له، لأنه بمجرد ما وجه الخطاب له سيترتب عليه ثواب أو عقاب. بما أنه عاجز سيترك الفعل قطعا، فإن ترك بعد لا يصح للمولى فيما بعد يقول لماذا لم تأتي بهذا الفعل، يقول هو خارج عن قدرتي كيف أنا أتي. يصح أن تلومني أنا على أنه لماذا لم آتي بهذا الفعل إذا كان هذا الفعل داخلا تحت قدرتي، أما إذا لم يكن داخلا تحت قدرتي لا معنى لتوجه الوجوب أو الحرمة نحوه. فإذا ثبت بأن خطاب العاجز قبيح ثبت حينئذ بأن كل فعل يكون خارج عن متعلق قدرة العبد لا يصح الخطاب به. وثبت أيضا أن كل خطاب لما يتعلق بموضوع لابد أن يكون هذا الموضوع داخل تحت القدرة. هنا الموضوع لوجوب المصارعة المغفرة، المغفرة ليست فعل من أفعاله حتى يسارع نحوها، وإنما هي فعل من أفعال المولى. لأن الذي يغفر من؟ الذي يغفر العبد أو المولى؟ الذي يغفر المولى. هذا بالإضافة للدليل العقلي، قوله تعالى قال من ربكم ما قال منكم، ما قال وسارعوا إلى مغفرة منكم. فإذا كان هو فعل من أفعاله أنت غير قادر على إيجاده. نعم أنت قادر على إيجاد أسبابه، فلما كنت قادر على إيجاد أسبابه ونسبت المصارعة للمغفرة نستكشف هنا أن وجوب المصارعة ليس للمغفرة وإنما هو لأسباب المغفرة. معنى تجب المصارعة للمغفرة يعني تجب المصارعة إلى أسباب المغفرة على وزان قوله تعالى واسألوا قرية باعتبار قيام العقل الحاكم بأن القرية لا يمكن أن تجيب، فلا يعقل أن تسأل والذي يسأل فيها ويجيب هو أهلها. نستكشف بأن المسند وهو اسأل ما أسند إلى القرية، وإنما أسند إلى مضمر إلى مقدر في قوله تعالى واسألوا القرية، وهو الأهل. كذلك هنا نقول بما أننا نقطع بأن المغفرة ليست هي داخلة تحت قدرة العبد فلا يصح تعلق وجوب المصارعة نحوها، نقطع حينئذ بأن وجوب المصارعة قد تعلق بشيء له ربط بالمغفرة داخل تحت قدرة العبد، والذي له ربط بالمغفرة داخل تحت قدرة العبد ما هو إلا أسباب المغفرة. فإذا يكون معنى الآية تجب المصارعة إلى أسباب المغفرة. إذا تم معنى الآية ذلك نقول المأمور فعل المأمور به فعله أليس من أسباب المغفرة؟ قد أن ينطبق عليه أنه سبب من أسباب، أنك إذا أتيت بصلاة إذا أتيت بصوم يغفر الله لك، لأن الحسنات يذهبن السيئات، فإذا كانت الحسنات يذهبن السيئات فإذا فعل المأمور به حينئذ من أسباب المغفرة. إذا كان من أسباب المغفرة الآن ثبت تجب المصارعة نحو أسباب المغفرة، فإذا تجب المصارعة نحو فعل المأمور به. إن وجبت المصارعة يعني لا يجوز لك حينئذ التراخي، بل يجب عليك أن تأتي به على نحو الفورية، فإذا ثبتت الفورية في الواجبات. إلا أنها تثبت هذه الفورية في الواجبات، إلا أنها في الواجبات الشرعية فقط، لا ينطبق عليه سبب المغفرة لا في الأوامر العرفية. في الأوامر العرفية بما أنها لا ينطبق عليها أسباب المغفرة من هنا حينئذ لا تجب المصارعة فيها. هذا هو وجه الاستدلال بالآية الثانية. وجه الاستدلال بالآية الثانية فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا فيها هيئة افعل. إذا كانت هيئة افعل موجودة هي ظاهرة في الوجود، فإذا معناها يجب عليكم الاستباق نحو الخيرات، والخيرات منطبق على فعل المأمور به، فإذا تجب المسابقة حينئذ نحو هذا الفعل. وجوب المسابقة معناه لا يجوز لك التراخي، بل يجب عليك أن تأتي به فورا، فإذا ثبتت الفورية في هذه الآية الثانية. يقول أصحاب القول الرابع أن استدلال أصحاب القول الأول بالقسم الثاني من الأدلة في باطل كبطلان القسم الأول عندهم. لماذا باطل؟ يقولون لأن الآية أجنبية عن محل النزاع. لماذا إذنبي؟ يقولون لأن الصيغة في الآيتين محمولة على الاستحباب، أما أنها محمولة فيها الكلام فيها. لكن لو مشينا مع هذا الاستدلال نقول إذا تمت أن الصيغة محمولة على الاستحباب بعد لا تدل على وجوب الفورية. لماذا؟ لأن غاية ما تدل على استحباب المصارعة والاستباق نحو أسباب المغفرة، يعني تدل على استحباب المصارعة والاستباق نحو فعل المأمور به. الاستحباب المصارعة يعني استحباب الفورية، استحباب الاستباق يعني استحباب الفورية. نحن لا نتنازع باستحباب الفورية، نتنازع بوجوب الفورية أو بجواز التراخي. نقول هل الصيغة تدل على الفور؟ إن دلت يعني يجب الفور، وإن دلت على التراخي لا معنى هنا للقول بالوجوب لأنه تراخي. لأنه إذا كان تراخي فحينئذ إن أتيت بالأول، إن أتيت بالفعل في الآن الأول أو إن أتيت به في آخر آن أنت متراخيا، بعد لا معنى للحكم عليه بالوجوب. فالنزاع في وجوب الفورية وجواز التراخي، الآية لا تدل على وجوب الفورية، غاية ما دلت على استحباب الفورية. فإذا دلت على استحباب الفورية فتكون خارجة عن محل النزاع، التمسك بها في مورد النزاع يكون تمسك بالأجنبي لا يفيد، لأنه كضم الحجر إلى جنب الإنسان. يبقى ما الدليل على أن الصيغة في الآيتين محمولا على الاستحباب؟ نقول بدليلين. الدليل الأول عموم متعلق الفعل، الفعل في الآية سارع والسبق، متعلق هذا الفعل ما هو؟ متعلقه أسباب المغفرة والخيرات، هذا هو الفعل الذي تعلق به. نقول هنا أسباب المغفرة والخيرات كما ينطبق على فعل المأمور به على نحو الوجوب منطبق أيضا على المستحبات، لأنه أيضا الإتيان بالمستحبات سبب من أسباب المغفرة، وأيضا المستحبات مصداق من مصادق الخيرات. فإذا كانت الخيرات تنطبق على المستحبات وأسباب المغفرة تنطبق على المستحبات كانطباقهما على الواجبات، فلو كانت الصيغة، هذا هو الاستدلال، فلو كانت الصيغة فيهما للوجوب لوجب الفورية في المستحب، مع أنه على خلاف معنى المستحب، لأن المستحب يجوز تركه، لأنه إذا وجب الفورية في المستحب لازمه أن تأتي بالمستحب وأن تأتي به فورا، وهذا على خلاف معنى الاستحباب بأنه يجوز تركه من رأسا. فنستكشف بأن الصيغة التي دلت على المصارعة والتي دلت على الاتفاق لم تكن للوجود بهذا الدليل. بالدليل الثاني، لو غضضنا البصر عن عموم المتعلق فلما أن المتعلق هو منطبق على الواجبات فقط. الدليل الأول لا، مبني على التمسك بمعناهما اللغوي، معنى اللغوي للخيرات ومعنى اللغوي لأسباب المغفرات، كما أنه منطبق على الواجبات منطبق أيضا على المستحبات فيشمله، فإذا الصيغة لا تكون للوجود. هنا نقول لا، سلمنا بأن هذا المتعلق وهو أسباب المغفرة وهو الخيرات لا يشمل المستحبات، لا يشمل إلا الوجوب فقط. نقول حينئذ لو كان شاملا للوجوب فقط للزم تخصيصه، فإذا كان شاملا للوجوب فلو كانت الصيغة ظاهرة في الوجوب أيضا، يعني إذا كان متعلق الصيغة حينئذ منطبق على الواجبات، وهنا الاستدلال لو كانت الصيغة ظاهرة في الوجوب للزم تخصيص الأكثر. يبقى بأنه تخصيص الأكثر محالا قبيح أو لا فيه بحث به. الآن علينا أن نفهم هذه الملازمة. نقول هذه الملازمة لا تفهم إلا بتقديم المقدمة، وهي أن الواجبات تقسم عادة إلى قسمين، إلى مؤقتة وغير مؤقتة. لأن الواجب إما أن يأمرنا المولى بذنب إيجاده في ضمن ظرف خاص بحيث يكون الزمن الخاص ملحوظ في الخطاب، وأخرى لا، يأمرنا في إيجاد فعل من دون أن يقيده في زمن خاص. فإن أمرنا حينئذ بالفعل في زمن خاص يسمى المؤقت، كقوله تعالى وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فهنا عندما أوجب علينا الإقامة أوجب الإقامة، لكن أوجب الإقامة في زمن خاص، كان الزمن مأخوذ في موضوع الخطاب الشرعي، قد ذكر في الدليل الشرعي فيسمى المؤقت. أخرى لا، عندما أمرنا به أمرنا بإيجاده، لكن لم يأمرنا بإيجاده في زمن خاص، في آن خاص، غاية ما أمرنا بإيجاده الزمن الخاص باختياره، وهذا ما يسمى غير الموقت. مثل ما لو قال المولى إن سلم عليك أخوك المؤمن فرد السلام، هنا فرد السلام وجوب، لكن ما قال فرد السلام عقيبه أو في الآن الفلاني أو في الساعة الفلانية أو جمع السلامات إلى الله فردها بثمانية، ما قال في أي زمن. لما لم يقل في أي زمن فيكون هو غير الموقت. يبقى الموقت يقولون بأنه منقسم إلى قسمين، ينقسم إلى الموسع وينقسم إلى المضيق، لأن هذا الزمن الذي أمرنا المولى بإيجاد الفعل فيه طارة يكون هذا الزمن بمقدار الفعل فهو المغير، مثاله الصوم، أمرنا المولى بالصوم من حين طلوع الفجر إلى حين المغرب، لما أمرنا بالإمساك عن أمور عشرة ما بين هذين الزمنين فعل هذا الإمساك يكون على مقدار هذا الزمن بالضبط، إذن هو مضيق الزمن. لا يمكن لك أن تقول في داخل هذا الزمن هناك آن من الآنات لا يجب علي الصوم فيه، لما لا يمكن لك أن تقول ذلك، فإذا هذا الفعل وهو الصوم هو الإمساك عن أمور مخصوصة عن نية، حينئذ زمانها مصادق للزمن الذي أخذ شرعا فيسمى مضيق. أخرى لا يكون موسع، معنى الموسع هو أن الزمن الذي أخذه الشارع وأمرنا بإيجاد الفعل فيه أوسع من الفعل، مثل صلاة الظهر، صلاة الظهر أمرنا بها وأمرنا أن نجدها من حينئذ من زوال الشمس إلى الغروب، أفعل الصلاة لا يستغرق هذا الزمن بتمامه، لا يستغرق إلا 10 دقائق، فإذا كان لا يستغرق إلا 10 دقائق فبقية الآنات منقسمة حينئذ منقسمة إلى عشرات كثيرة، بحيث تستطيع أن تأتي بصلاة الظهر في العشرة الأولى، في العشرة الثانية، في العشرة الثالثة، في العشرة الرابعة، إلى آخر عشرة في البيت، فإذا كان كذلك فيكون هذا الزمن موسع، يعني أنت مخير. فبالنسبة للواجبات المؤقتة لا معنى للنزاع في أنها فورية أو أنها على الحد الفرضي، لماذا لا معنى؟ لأنه بالنسبة للمغيق لا معنى أن تقول هو على نحو الفور أو الصرافي، لا يعقل لا فورية ولا صرافية، لأن زمنه على مقداره بالضبط، ليس الزمن أوسع منه حتى تقول أنا مخير بإيجاده في أول الزمن أو وسطه أو آخره. لما كنت أنت غير مخير وإنما العقل يحكم عليك أن تأتي بأول الفعل عند أول الزمن وتنتهي من آخر الفعل عند آخر الزمن، بعد لا معنى لأن نقول بأنه هو على نحو الفور أو أنه على نحو الصرافي. فإذا المؤقت يكون خارج عن محل الإلزام، أيضا الموسع يكون خارج عن محل الإلزام. أنا قلت لا يخرج، لأن الإنسان يمكن له أن يأتي بالصراف في أول خمسة دقائق، ومن الممكن أن يأتي بالصراف في آخر خمسة دقائق، فإذا يمكن له أن يأتي على نحو الفورية ويمكن أن يأتي على نحو التسلسل. نقول لما دل الدليل على أن الزمن موسع يكون قد دل دليل خاص على أن فعل الصلاة على نحو الصرافي، مع وجود الدليل الخاص لا محل للنزاع بأن صيغة افعل في صلاة الظهر تحمل على الفور أم على الصرافي. حتى لو كانت على الفور مع وجود هذا الدليل الخاص تحمل على الصرافي، فإذا لابد أن تخرج بوجود قرينة الخاص. إذا خرج الموسع وخرج الموقت ماذا يبقى؟ يبقى حينئذ غير الموقت، هذا الذي هو نتنازع فيه في أن الصيغة فيه تدل على الفور على الصلاة كرب الحلال في البيت، كقضاء الصلوات اليومية، من فاتته صلاة اليومية بالنسبة للقضاء هل يجب عليه على نحو الفور أن الآن يقوم يبتدئ بالقضاء حتى ينتهي منه ويعطل كل شغل الله، أم أنه على نحو الصلاة يجزه أن يتناقض في البيت؟
المؤقت بقسمين مضيقا كان او موسعا لا معنى للنزاع فيه، فان خرج فيكون قد خرج نصف الواجبات عن النزاع. ماذا يبقى؟ يبقى النصف الثاني. هذا النصف الثاني قام الاجماع على ان بعض افراده لا نزاع فيه، لانه اما على نحو الفور واما على نحو الصرافي، مع وجود الاجماع الذي هو قرينة الفور، واذا لا معنى للنزاع. الإجماع في أي مواد من قام؟ يقولون قام في رد السلام. هنا رد السلام يقولون معنى الرد لا يتحقق إن أتى على نحو التراخي. إنسان يسلم عليك الصبح تسكت أن تذهب للبيت، ثاني يوم تقول عليك السلام، لا يقال بأن هذا رد لذلك، حتى يقال بأن هذا رد لابد أن يأتي عقيبه مباشرة ليتحقق معنى الرد، وأنت ما أمرت بالسلام عليه، أنت أمرت برد السلام عليه. هناك فارق، أنت لو أمرت بالسلام عليه تقول أنا بعد 10 سنوات بسلم عليه ما دمت أنا قد أمرت بالسلام، والسلام يتحقق بقول السلام عليه، لكن أنت أمرت بالرد، الرد لا يتحقق إلا عقيب السلام الأول. فمع وجود هذه القرينة اللبية قام الإجماع بأن هذا على نحو الفور أيضا. فإذا هناك بعض المؤقتات، بعض غير المؤقتات تكون خارجة عن محل النزاع لقيام الإجماع عليها. فماذا يبقى في محل النزاع؟ يبقى في محل النزاع أقل من النص، ويكون الخارج هو الأكثر. إذا سلمت هذه المقدمة نرجع للسلم، نقول لو سلمنا أن المتعلق حينئذ لا يشمل المستحبات، لا ينطبق إلا على الواجبات فقط، فنقول لو كانت الصيغة في سارع والسبق ظاهرة في الوجوب لوجب الفورية في كل واجب، مع أننا نعلم بأن أكثر الواجبات خارجة عن الفورية، المؤقتات بتمامها خارجة، وبعض غير المؤقتات أيضا خارجة لوجود قرائن خاصة. فإذا كان كذلك فحينئذ لو كانت الصيغة ظاهرة في الوجوب للزم تخصيص الأكثر، هذا هو للزم تخصيص الأكثر. لماذا؟ لأنه لو كانت الصيغة ظاهرة في الوجوب لوجبت الفورية في أكثر الواجب في كل الواجبات، ولو وجبت الفورية في كل واجب نحن نعرف خروج المؤقت منه بقسمين، ونحن نعرف خروج بعض الغير المؤقت أيضا. ماذا بقي؟ بقي الأقل. إن بقي الأقل فإذا يلزم أن حينئذ أن يخرج الأكثر. خروج الأكثر هو التقصير. فإذا يصدق ذن قولنا إذا كانت الصيغة ظاهرة في الوجود للزم تخصيص الأكثر، يعني للزم إخراج أكثر الواجبات عن وجوب الفورية المستفاد منها. نقول فلنجد بهذا الملزم أي مشكلة، نقول وتخصيص الأكثر قبيحا ومستهجنا عرفا. لا يمكن لك أن تقول قتلت هؤلاء الثلاثة إلا الأول والثاني وقلت الثالث لضحكون عليه. لا يمكن لك أن تقول أكلت كل الرمانات في هذه البستان هي ألف، تقول إلا 999 تبقي واحدة يعتبرون يضحكون لأن يعتبرون أنه أسلوب فيه استهجان في البيت في الكشف عن المرام. لماذا؟ لأنه أكل من القفا. إذا كنت أنت تريد أن تخبر عن أكل رمانة واحدة لا معنى لأن تخبر عن أكل الجميع ثم تستخرج فرجا بعد فرج حتى تبقي واحدة. يقولون بأنه هذا حينئذ أكل من القفا، عليك حينئذ أن تصل إلى مرادك بأقرب وسيلة استلزام. أقرب وسيلة استلزام أن تقول أكلت تفاحة، أكلت رمانة، ضربت واحدا من هؤلاء الثلاثة. لا تقول ضربت هذه الجماعة بتمامها ثم تستثني واحدا بعد الآخر. هنا كذلك لما كان هذا الدليل بحسب ظهور الصيغة في الوجوب دالا على وجوب كل واجب، هو لا يريد وجوب فورية كل واجب، هو لا يريد فورية كل واجب وإنما يريد فورية الأقل، فيقول كل الواجبات على نحو الفورية إلا المؤقت فيخرج بقسمين، وإلا بعض غير المؤقت فيخرج. ماذا يبقى؟ لا يبقى إلا القليل تحته. فإذا كان لا يبقى إلا القليل تخصيص الأكثر وإبقاء الأقل مستهجن، فإذا كان مستهجن فحينئذ يتعالى المولى عن هكذا أسلوب القرآن، لأن القرآن هو في أعلى قمة التفاخر. فإذا تعالى عن هذا فإذا نقطع بأن الصيغة ليست للوجود، وهذا هو الدليل الثاني. قلنا حينئذ إذا تم أن الصيغة ظاهرة بالاستحباب فغاية ما تدل على استحباب الفورية، واستحباب الفورية ليس هذا هو مطلوب النزاح، مطلوب النزاح في وجوب الفورية في البيت. وإذا دلت على استحباب الفورية مما لا شك فيه هو مورد إجماع ولا نزاع فيه، وحينئذ فيكون قد فقد أصحاب القول الثاني أو قسم الثاني من أدلتهم، وإذا فقدوا فيكون قد فقد، وبهذا يكون قد تم بحثه. يقول هو الفور والشرف. اختلف الأصوليون في دلالة صيغة الأمر على الفور بما للفور من معنى لغوي أو التراخي بما للتراخي من معنى لغوي. لكن بالنسبة للفور يقولون هل الصيغة دل على وجوب الفور؟ بالنسبة للتراخي يقولون هل تدل على جواز التراخي لأنه لا معنى لوجوب التراخي؟ يقول على الأول أنها موضوعة للفور وهذا ما نسب إلى أكثر العلماء، أنها موضوعة للتراخي وهذا ما اختلف في نسبته، أنها موضوعة لهما يعني للفور والتراخي لكن لا على نحو الاشتراك المعنوي، على نحو الاشتراك المعنوي حتى يكون موضوعا للجامع بوضع واحد، وإنما على نحو الاشتراك اللفظي ويكون موضوعا لكل منهما بوضع على حدة. رابعا أنها غير موضوعة لا للفور ولا للتراخي ولا للأعم يعني ولا للجامع على نحو الاشتراك المعنوي، وهذا ما ذهب إليه مشهور خاصة قديما وحيدا، بل لا دلالة لها على أحدهما بوجه من الوجوه، وإنما يستفاد أحدهما يعني الفور أو التراخي من القرائن الخارجية التي تختلف باختلاف المقامات. قال والحق هو الأخير من قول الرابع. لماذا؟ قال والدليل عليهما عرفت سابقا بشهادة التبادر أن صيغة افعل تدل على النسبة الطلبية، فإذا لا تدل لا على الفور ولا على التراخي بالتبادر، والتبادر على ذلك الحقيقة، فإذا هي لم يكن قد وضعت في الفور ولا التراخي. لذا قال والدليل عليه ما عرفت من أن صيغة الفعل إنما تدل على النسبة الطلبية. هذا بحسب الصيغة، بحسب المادة التي توجد فيها الصيغة. لما تقول اشرب فالشين راء باء الموجود في هذه الصيغة غير ما تدل على ما يدل عليه المصدر. لذا قال كما أن المادة لم توضع إلا لنفس الحدث، ليس المراد بالمادة هنا مادة الأمر، وإنما المراد بالمادة المادة التي تقع عليها الصيغة وهي الشين راء باء. لما تقول اشرب يقول كما أن المادة لم توضع إلا لنفس الحدث غير الملحوظ معه. سابقا قلنا بأنه خلط هو الدليل الثالث في الدليل الأول، هنا قال غير الملحوظ معه شيئا من خصوصياته الوجودية. المصدر لا يدل على مكان المبدأ ولا يدل على الآلة التي التي يقع بها فإذا أيضا لا يدل على الزمن في أي زمن يقع هذا المبدأ. فإذا لم يدل على الزمن فإذا لا يدل لا على الفور ولا على لا. وعليه فلا دلالة للصيغة لا بهيئتها ولا بالمادة التي وجدت فيها على الفور أو على التراخي، بل لا بد من دال آخر على شيء منهما، فإن تجردت عن الدال الآخر فإن ذلك يقضي جواز الاتيان بالمأمور به على نحو الفور أو على نحو التراخي. وإذن يقول هذا بالنظر إلى نفسه. وأما بالنظر إلى الدليل الخارجي المنفصل فقد قيل بوجود الدليل على الفور في جميع الواجبات، لكن الواجبات الشرعية لماذا؟ لأن هي التي ينطبق عليها أسباب المغفرة، هي التي ينطبق عليها الخيرات، أما الأسباب العرفية لا ينطبق عليها. لم في جميع الواجبات على نحو العموم إلا ما دل عليه دليل خاص ينص على جواز الصلاة فيه بالخصوص. وقد ذكروا لذلك آيتين، الأولى قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وتقريب الاستدلال بها أن المسارعة إلى المغفرة لا تكون إلا بالمسارعة إلى سببها. لماذا؟ لأن المغفرة ليس فعل هو داخل تحت اختيار العبد، فلا يصح التكليف به. والتكليف ثابت، لأن نستجد أن التكليف لما ثبت ثبت لشيء يتعلق بالمغفرة وهو داخل تحت القدرة ولا يوجد إلا السبب. يبقى أن سبب المغفرة ما هو؟ نقول سبب المغفرة ينطبق على فعل المأمور به، وقال وهو الإتيان بالمأمور به، يعني ينطبق على المأمور. ثم رجع يعلم لماذا المصارعة تعلقت بالسبب ولم تتعلق بالمغفرة. قال لأن تعليل، لكن ليس تعليل لانطباق المغفرة على، ليس تعليلا لانطباق سبب المغفرة على المأمور به، وإنما تعليل لأن المصارعة متعلقة بالسبب وإن علقت ظاهرا بالمغفرة. لأنه الكلام فيه دعويان، الدعوة الأولى أن المصارعة تعلقت بالسبب ليس بالمغفرة، الدعوة الثانية وأن سبب المغفرة منطبق على التعليل أجل على المأمور به. ثم قال لأن سبب التعليل، التعليل ليس للانطباق لأن الانطباق وجداني، التعليل للأولى وهو أن المصارعة لم يتعلق بالمغفرة وإنما تعلق بسببها. ولذا قال لأن، يعني تعليل للأول لا وهو الإتيان، تعليل لأن المصارعة إلى السبب. قال لأن المغفرة فعل الله تعالى فلا معنى لمصارعة العبد إليها. وعليه فإذا انطبقت الأسباب على الإتيان فيكون الإسراع إلى فعل المأمور به واجبا لما مر من ظهور صيغة العبد. قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، قال فإن الاتفاق بالخيرات عبارة أخرى عن الإتيان بها فورا. لماذا؟ لأن صيغة افعل فيها ظاهرة في الوجوب، فإذا يجب الاستباق نحو الخيرات، والخيرات تنطبق على المأمور به، فإذا يجب حينئذ الاستباق لهذا المأمور به، معناه يجب الفورية إليه إذا ثبت. يقول والجواب عن الاستدلال بكلتا الآيتين أن الخيرات وسبب المغفرة كما تصدق على الواجبات، هذا هو الدليل الأول، يعني عموم متعلق الفعل، كما تصدق على الواجبات الخيرات وسبب المغفرة حينئذ متعلق الفعل تصدق على المستحبات أيضا، فتكون المصارعة والمسابقة شاملتين لما هما في المستحبات أيضا. فإن كانتا شاملتين وأضفينا ظهور الصيغة في الوجوب معناه أن المستحب يجب الإتيان به فورا، معناه على خلاف معنى. لذا قال ومن البديهي عدم وجوب المصارعة فيها في المستحبات. لماذا؟ قال كيف وهي هذه المستحبات اشتركها وقتا، فحينئذ بدليل شمول على المستحبات نستكشف أن الصيغة فيها للإتيان. لذا قال وإذا كانتا شاملتين المستحبات بعمومهما كان ذلك قرينة، يعني عموم المتعلق يكون قرينة على أن الطلب أن الصيغة ليس على نحو الإلزام، فلا تبقى لهما دلالة على الفورية في عموم الوجه. الدليل الثاني أن سلمنا أن المتعلق وهو الخير والسبب لا ينطبق إلا على الواجب، لكن هنا عندما انطبق على الواجب فلو كان تصديقا للوجوب للزم تخصيص أكثر الواجبات لأنها خارجة عن محل النزاع أو معلومة الحال بأنها فورية فورية، ماذا يبقى؟ يبقى الأقل في الزم من تخصيص أكثر وتخصيص أكثر من حال القبيل. قال بل لو سلمنا باختصاصهما، يعني باختصاص الأسباب والخيرات، يعني لو سلمنا باختصاص المتعلق بالواجبات لوجب صرف ظهور صيغة افعل فيها، يعني في هذه الآيتين في الوجدان فيها عن الوجوب وحملها على الواجب. لماذا؟ قال نظرا إلى أن نعلم عدم وجوب الفورية في أكثر الواجبات. من أين نعلم؟ لم يأتي عليه، نحن نعلم من هنا أنا لما قسمنا الواجبات إلى المؤقت وغير المؤقت، المؤقت لا معنى النزاع فيه، خارج كل شيء ماذا يبقى؟ يبقى نص الواجبات، بعضه معلوم بالإجماع كرد السلام، ماذا يبقى؟ يبقى الأقل. فإذا بقي الأقل من هنا نعرف أنه الأكثر يكون قال فحينئذ فيلزم تخصيص الأكثر بإخراج أكثر الواجبات عن عمومها. ولا شك أن الإتيان بالكلام عاما مع تخصيص الأكثر وإخراجه من العموم يعد ذلك قبيحا، بعد ذلك غلط، يعد ذلك قبيحا في المحاورات العرفية، ويعد الكلام عند العرف مستهجن لأنه أكل حينئذ من القفة. فهل ترى يصح لعارف بأساليب الكلام وكلامه بليغ أن يقول مثلا بعت أموالي بتمامها ثم ثم يستثني فلا يبقي إلا ثوبا قد وقع عليه البائع؟ لا يصح. ثم يستثني واحدا فواحدا حتى لا يبقى تحت العام إلا القليل. لا شك في أن هذا الكلام يعد مستهجنا لا يصدر عن حكيم عارف، إذن لا يبقى مناص من حمل الآيتين. هذا تمام الكلام، إلا أنه من باب الفائدة فقط أن الآيتين خارجتين عن محل النزاع قطعا. لماذا؟ لأن معنى المصارعة والاستباء لغة يدل على تطابق شخصين نحو فعل، لا على تطابق شخص نحو فعلين. لما تقول أنتم تصارعوا أهل القرب، بمجرد ما تقول تصارعوا معناه أن هناك شخصين تصارعا نحو فعل واحد. لو كان النزاع حينئذ، يعني لو كانت هي تدل على مصارعة شخص نحو فعلين، يصدق أنها هي داخلة في قول أخرى. لماذا؟ لأن هذا المكلف هل حينئذ يصرع نحو هذا الفعل في الأول وهو الفور، أو يصرع نحو هذا الفعل على نحو التراخي وهو الثاني؟ لو كانت المصارعة بهذا النحو فمادة المصارعة والاستباق تكون حينئذ منطبقة عليهما، فتكون الآيتين حينئذ داخلة في محل النزاع هؤلاء. لكن المصارعة لا تدل على مصارعة شخص نحو فعلين، إنما تدل المصارعة والاستباق إنما تدل على مصارعة شخصين نحو فعل واحد، سواء كان فورنا أو تراخيا، فإذا تكون هي خارجة عن محل النزاع قطعا، وإن لم تكن الصيغة ظاهرة الاستدلال، بل حتى لو كانت ظاهرة الوجوب، مادة المصارعة، مادة الاستباق ظاهرة في تصادف شخصين نحو فعل، لأنها ظاهرة في تصادف شخص نحو فعلين. بحيث لو كانت ظاهرة في تطابق شخص نحو فعلين فنقول بأنه هل هي ظاهرة في أنها بما أنها ظاهرة في تطابق شخص نحو فعلين، فنقول بأن هذا الشخص هل حينئذ يجب عليه أن يأتي بالفعل الأول أو لا يجوز له أن يأتي بالفعل الثاني؟ هي تقول بأنه يجب عليه أن يأتي بالفعل الأول لأنه أوجبت عليه المصارعة، يعني أوجبت عليه أن يسارع إلى الفعل الأول دون الثاني. نقول بأن الآية تدل حينئذ إلا أن معنى المصارعة ليس هو حركة الإنسان نحو فعلين، وإنما هو حركة الشخصين نحو فعل واحد. تكون تتجه محل الإنسان مثل هذا الحمد لله.